الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا هو الدرس الرابع في احكام الاجاره، ومن المسائل التي تتعلق باحكام الاجاره الاجاره على الاعمال التي تقع قربه لله عز وجل. الإجارة التي على الأعمال التي تقع قربة لله عز وجل، فقد بحث العلماء هذه المسألة وفصلوا فيها. وكثير ما يسأل: هل يجوز أن أنيب غيري بالحج عن والدي وأعطيه أجرة؟ أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ هل يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن؟ هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية أو لا يجوز؟ ففصل العلماء في مسألة الإجارة على الأعمال التي تقع قربة لله، هذه أعمال تقع قربة لله سبحانه، ففصلوا فيها فقالوا: النيابة في الأعمال التي تقع قربة لله عز وجل على ثلاثة أقسام. النيابة في الأعمال التي تقع قربة لله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهو المسلم، أن يكون هو من أهل القربة، وهذا العمل الذي يختص فاعله أن يكون من أهل القربة عمل قاصر لا يتعدى نفعه، فهو من العبادات المحضة كصلاة الإنسان لنفسه، وكذلك حج الإنسان عن نفسه، وأداء زكاة نفسه، وكذلك الاعتكاف والطواف عن نفسه. فقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة عليه. قال ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه: بغير خلاف، بغير خلاف، أن ينيب غيره مثلا ليصلي عنه ويعطيه أجرة، هذا لا يجوز بغير خلاف، ليحج عنه مع قدرته على الحج ويدفع له أجرة، فهذا لا يجوز بلا خلاف، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قالوا: وكذا يحرم أخذ رزق عليه من بيت المال أو أخذ جعل عليه، مثلا كمن أعطى لمن يصلي مأموما أن يعطيه جعلا أو رزقا أو أجرة لكي يصلي مأموما معه، فهذا لا يجوز كذلك بالإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، قال: لا يصح الاستئجار على القراءة، لا يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها إلى الميت، لا يصح الاستئجار على القراءة وإهداؤها للميت، يعني لا يصح أن يستأجر على القراءة، فكانوا يستأجرون على القراءة وقال: نهدي هذا للميت. قال: لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. قال: وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهدى إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح. قال: والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة. هذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى الجزء الخامس. قال: والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة. فقال: استئجار لأجل قراءة القرآن ثم بعد ذلك يهدي ذلك الميت، وهذا كان معروفا، يعني حتى عندنا في بلادنا كانوا يأتون بشيخ ويعطوه أجرة لكي يقرأ القرآن في العزاء، قال: ونهدي ثواب ذلك للميت. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: القارئ إذا قرأ لأجل المال لا ثواب له، فأي شيء يهدى إلى الميت إنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة. إذن هذا القسم الأول، القسم الأول عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة المسلم، هذا عمل قاصر ليس متعديا، النوع الأول عمل قاصر على النفس لا يتعدى نفعه، فلذلك هذا لا يصح الاستئجار فيه كما قال شيخ كما قال ابن قدامة بلا خلاف. القسم الثاني ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فيجوز أخذ الأجرة فيه، ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فمثلا قالوا تجوز الإجارة على ذبح الأضحية والهدي، يعني واحد استأجر جزارا وأعطاه أجرة ليذبح له أضحيته يجوز. لماذا؟ لأن ذبح الأضحية لا يختص فاعله أن يكون من أهل تلك القربة، فهذا عمل أيضا لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة لصحته، لصحة هذا من أي مسلم يصح أن يذبح أي مسلم، فيصح ذبح الأضحية ويصح ذبح أيضا الهدي ونحو ذلك من أي واحد، ذلك تجوز الأجرة عليه. وأيضا قالوا تجوز الأجرة على تعليم الخط والحساب والشعر المباح، قالوا ولو من نصراني أن يعلمه الخط، يعني يعلمه الشعر مثلا واللغة يجوز، لأن هذا لا يختص فعله أن يكون من أهل القربة، لو نصراني علمه الخط أو علمه الحساب جاز ذلك، لأنه لا يشترط لتعليم الحساب أو تعليم الخط أن يكون من أهل الإسلام، لا يشترط أن يكون من أهل الإسلام. كذلك تجوز الإجارة على بناء المدارس، مدرسة لو كان من غير المسلم فيدفع له لا يجوز، لو كان هذه المدرسة مدرسة دينية واشتغل عامل نصراني في البناء ودفعنا له أجرة هل يجوز هذا كحكم شرعي؟ لا بأس، لأن هذا لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. إذن القسم الثاني ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. والقسم الثالث أيها الإخوة العمل الذي يختص فاعله أن يكون من أهل القربة لكن مما يتعدى نفعه، الأول لا يتعدى نفعه، مما يتعدى نفعه مثل الأذان يشترط أن يكون المؤذن مسلما، مثل الإقامة، لكن الأذان والإقامة يتعدى نفع الآخرين، وفيه أيضا يوكل الناس رجلا بالأذان والإقامة، الإمامة، تعليم القرآن، تعليم الفقه، تعليم الحديث، ينبغي أن يكون من أهل القربة وهذه القربة يتعدى نفع الآخرين. الحج والعمرة عن الميت مثلا أو عن غير القادر عن غير القادر للحج أو العمرة أن يحج أو يعتمر، فهذا هنا عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة لكن مما يتعدى نفعه. فقال الفقهاء هذا على حالات، الحالة الأولى ومنه تعليم القرآن، أيضا تعليم القرآن نفع متعدي ويشترط في تعليم القرآن أن يكون أهل القربة مسلم وعمل في أجر، لكن هل يصح أخذ الأجر عليها أو لا، هل يصح الاستئجار عليه أو لا؟ هذه المسألة أيها الإخوة هنا في هذه المسألة مما اختلف أهل العلم في تفصيلها، فذهب أكثر أهل العلم كما قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، قال ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك، قالوا يجوز أن تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. ونقل أيضا رواية عن الإمام أحمد في جواز أخذ الأجرة، وكان الإمام أحمد يقول التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله بأمانات الناس، التعليم أحب إليه. يعني أن يعلم الرجل القرآن ويأخذ الأجرة على ذلك قال أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، يعني أن يعطوه هم، أو أن يتولى لرجل من عامة الناس في ضيعة، إنه يوكل هذا الرجل قارئ في ضيعة من الضياع، مزرعة من المزارع، أو يوكل بالتجارة لكي يشتغل. لا، التعليم أحب إليه لو أخذ أجرة على ذلك. واحتج الإمام الشافعي رحمه الله والشافعية والمالكية بأدلة، من أصرحها وأوضحها ما رواه الإمام البخاري ومسلم، ما رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل امرأة وهبت نفسها للنبي، طبعا هذا خاص للنبي، قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فكان هذا خاصا بالنبي، لم يرد أن امرأة وهبت نفسها لغير النبي، جاءت لأبي بكر وهبت نفسها أو لعمر وهبت نفسها، لم يرد هذا، خالصة لك. تأتي المرأة وتهب نفسها للنبي يعني لكي يتزوجها، فقامت قياما طويلا، وهذا من حسن خلق النبي وأدبه أنه لم يقل لها لا أريدك. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال هل عندك شيء تصدقها إياه؟ قال ما عندي إلا إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، التمس شيئا. قال ما أجد شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا يسميها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، في رواية قد ملكتكها بما معك من القرآن. فقالوا الشافعية والمالكية قالوا هذا الرجل أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضا عن صداقها، أن يجعل التعليم، طبعا زوجتك ما معك من القرآن ما معناه؟ يعني أن تعلمها ما معك من القرآن لورود رواية صريحة صحيحة في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام انطلق قد زوجتكها فعلمها من القرآن، انطلق قد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية في سنن أبي داود علمها 20 آية وهي امرأتك، علمها 20 آية وهي امرأتك. فجعل النبي صداقها أن يعلمها القرآن. فقالوا هذا من أصرح الأدلة، الرجل أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضا عن صداقها، وهو صريح أن العوض على تعليم القرآن جائز، أن العوض أخذ المال على تعليم القرآن جائز لا بأس به. بل إنهم احتجوا أيضا بحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طبعا هذا الحديث له سبب ورود، له سبب ورود في الصحيح في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروا بماء يعني عند قوم وعندهم ماء وفيهم لذيغ أو سليم يعني ملدوغ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لذيغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ، من كان مع أبي سعيد رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، على شاء يعني مقابل أن يأخذ شياها. قال فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك. جاء بالشياه إلى أصحابه كرهوا ذلك، قرأت الفاتحة وأخذت أجرة هذه الشياه، كرهوا ذلك، كيف تأخذ مقابل القرآن؟ قالوا أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة قالوا يا رسول الله أخذ هذا على كتاب الله أجرا، فقال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخذ عليه أجرا يعني أخذ عليه أجرا، يعني قرأ الفاتحة فأعطوه شياها. قال فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فالشافعية قالوا الحديث وإن كان واردا في الجعل على الرقية بكتاب الله، فقالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الحديث ورد بمناسبة خاصة وهي الرقية، الرقية، فقالوا إن الحديث العبرة فيه العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. والنبي قال حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا الذي قاله الشافعية وقاله المالكية في جواز أخذ الأجر على تعليم كتاب الله عز وجل. وقد ذهب الحنابلة رحمهم الله، ذهب الحنابلة وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرب، على مثل هذه القربات، لأنه يشترط فيها أنها قربة لله عز وجل، فلا يصح أخذ الأجرة عليها. يعني تعليم القرآن تأخذ أجر على تعليم القرآن، تأخذ أجر على الإمامة أو على الأذان أو على الإقامة أو على الحج، أو قال هذه قربة لله عز وجل، فكيف هذا؟ وذلك قال الحنابلة قال من أخذ أجرة على مثل هذا على القرآن أو على إمامة أو أذان أو حج أو عمرة، قال كمن استأجر قوما يصلون خلفه الجمعة. فهل يصح هذا؟ واحد قال أعطيكم أجرة مقابل أن تصلوا معي الجمعة، قالوا هذا شرعا لا يصح. بل ذهب من التابعين عبد الله بن شقيق إلى أن أخذ المعلمين الأجرة على تعليم القرآن من السحت. قال عبد الله بن شقيق وهذا أدرك الصحابة، قال هذه الرغف التي يأخذها المعلمون سحت. كانوا يأتون للمعلم في الكتاتيب الذي يعلم الأولاد القرآن، كانوا يأتون له برغيف خبز يأتون كذا، فقال هذا من السحت. لماذا؟ لأنه أخذ أجرة على تعليم القرآن. فهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد. وطبعا استدلوا بأدلة، قالوا القربات التي لله عز وجل لا يؤخذ عليها أجرة، قربة لله هذه لا يؤخذ عليها أجرة. فقالوا مثلا في الأذان والإقامة، استدلوا بحديث رواه الترمذي بسند صحيح عن عثمان بن أبي العاص قال إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قالوا هذا النبي يعهد إليه أن لا يأخذ المؤذن أجرته. وفي تعليم القرآن استدلوا بما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، قال فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، يعني هذا القوس أرمي به في سبيل الله وهذا ليس مال، وأنا علمت هذا القرآن فأعطاني هذا القوس، قال لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. قال فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال، هذا القوس ليس بمال، وأرمي به في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. مقابل ماذا؟ قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقال لأنه أهدى إليه قوسا النبي قال إذا أنت تريد أن تطوق طوقا من نار اقبل هذا القوس، اقبلها إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. فقالوا هذا تعليم القرآن نص أنه لا يؤخذ عليه الأجر. وقال في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به، يعني ولا تأكلوا بالقرآن ولا تستكثروا به، يعني لا تأخذوا الأجرة عليه، لا تستكثروا بالقرآن، لا تأكلوا به، لا تأكلوا بالقرآن، أن الواحد يقرأ القرآن ويأخذ أجرة عليها. فهكذا استدل الحنابلة بهذه الأحاديث الواردة في هذا المعنى، الواردة في هذا المعنى، إلا أنهم فرقوا طبعا، قالوا حنابلة قالوا إذا أخذ إذا كان المال رزقا من بيت المال، قال فيجوز رزقا من بيت المال وليس أجرة، لأنهم فرقوا، قالوا مثلا مفتي متفرغ، قاضي متفرغ، إمام متفرغ، مؤذن متفرغ، معلم قرآن متفرغ. انظر، طبعا قلت الشافعية والمالكية قالوا يجوز، الحنابلة قالوا لا، لكن إذا كان من بيت المال، من بيت المال العام للمسلمين، الأذان، الإقامة، تدريس العلم، هذا ليس بعوض ولا أجرة، بل قالوا المقصود منه الإعانة على طاعة الله ليس أجرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب وبين رزق أهلها، وبين رزق أهلها، يعني بين أن يدفع لهم مالا ليعينهم ذلك على الطاعة وعلى المعيشة. قال فرزق المقاتل والقضاء والمؤذنين والإمة جائز بلا نزاع، وأما الاستئجار فلا يجوز. قال فرزق المقاتل يعني المجاهدين والقضاء والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع، يعني ببيت مال المسلمين، وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم، فلا يجوز عند أكثرهم. إذا الحنابلة قالوا إذا كان المال لأجل الأجرة على القرآن على الأذان قال لا يجوز، لكن إذا كان من بيت مال المسلمين قال هذا من باب رزقهم وليس من باب الإيجار. وأيضا يا إخواني فرق آخر وسيمة، مسألة واقعية الآن، المؤذن أو الإمام أو المفتي أو المعلم القرآن، قال بعضهم إنما يعطى لا لأجل تعليم القرآن بل لأجل التفرغ لأجل الوقت. فالمؤذن الآن، الإمام، معلم القرآن يعطى لأجل أنه قد حبس وقته، لا لأجل أنه مثل واحد بتابع إمام هيك ما شاء الله داير وراه، قال له شيخ اسمع راتبك كذا وكذا، وإذا باليوم هيك خمس صلوات تطلع عليك الصلاة 275 قرش ما شاء الله حسبين، قال غبت يوم كذا عليك 275 زائد 200، هو بيصلي ليرتين، طب افرض صلي ثلاث ركعات وسهى قال تخصم منه 75 قرش يعني بدل ما شاء الله، هو بيصلي على الصلاة بأخذ أجرة، ولا هو يعطى راتبا مقابل تفرغه، مقابل التفرغ، يعني يعطى من بيت مال المسلمين مقابل أنه تفرغ لا لأجل أن يصلي، لأجل أجل الصلاة. فهذه قربة، هذا قول الحنابل لا يؤخذ عليها أجرا، لكن رزق من بيت المال. والحالة قالوا الثالثة عند الحنابلة، قالوا إذا كان المال جعالة، إذا الحالة الأولى إذا كان مال أجرة يحرم، لكن بيت مال المسلمين يجوز. ثالثة قالوا جعالة، شو الجعالة؟ هذه الجعالة شبيهة بالإجارة، الجعالة في واحد له كتاب اسمه عقد الجعالة في الفقه الإسلامي، الجعالة أوسع من الإجارة، ذلك تجوز مع جهالة العمل والمدة. الجعالة يقول من عمل لي كذا فله كذا، من عمل كذا فله فأعطيه كذا، هذا في جهالة في بعض الأشياء. فقالوا يجوز أن تؤخذ جعالة، مثلا يذهب إلى راق فيقول إن شفي هذا المريض فلك كذا وكذا من المال، جعالة أجعل لك، من يبقي لي مريضي فأجعل له كذا، فقالوا هذا يجوز. وهذا الذي يؤخذ من قول إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يا إخواني من المسائل التي توسع فيها البعض توسعا واسعا الآن، توسعا بالغا، اللي هو مسألة أخذ الأجر على الرقية، بتوسع حقيقة، بل أصبحت عند الكثيرين وسيلة تكسب، وسيلة تكسب. وألفت وصنفت مصنفات في كتاب اسمه النذير العريان في بيان أخطاء الرقاة اللي بيشتغلوا بالرقية، وبيان كذلك استغلال هؤلاء للناس. كثير منهم نعم يوجد مخلصون، لكن والله العظيم الآن أناس دخلوا باب الشعوذة من باب النراقي، مش مشعوذ، السحر من باب النراقي. وطبعا هذه أكثر الحالات الآن تأتي يوميا، يوميا إلا واحد يقول لي أعطيني رقم راقي يا شيخ، رقم كذا، إلا يوميا إلى إرقو ودول راقي ودول الشيخ يقرأ عليه. فاحتاج الناس مثل هذا الباب، وبعضهم اتخذها وسيلة تكسب. يعني واحد مش ودينا عليه مرة، قال له هو قرأ عليه، قال له قديش تؤمر؟ قال 10 دنانير كل جلسة، 10 دنانير. قال له طيب يا شيخ يعني خففها شوي. قال بتوفيش معي. فقلت له شو رأس مالك انت ما شاء الله توفيش معك، يعني شو بتخسر التجارة عندك؟ قال لا والله ما بتوفي، اذا اقل من 10 كل جلسة. فاصبحت المسألة وسيلة تكسب ايها الاخوة، ان يجعل جعالة. مثلا يقول من اذا رقيت مريضي فشفي فلك كذا. ذلك في بعض الروايات ان هؤلاء الصحابة قالوا ما لنا ان شفي سيدكم؟ قال ان شفي سيدنا فلكم قطيع من الغنم، جاءوا يسوقوه من الشياه. فقالوا جعل على شرط، هذه باب الجعالة، الصحابة أخذوه هذا من باب الجعالة لأن باب الإيجار. لهذه حالة الثالثة. حالة الرابعة عند الحنابلة أن يكون هذا المال بلا شرط فيجوز، كمن يعطي مثلا القرآن، يعطي معلم القرآن من غير أن يشترط، قل أنا أشترط المعلم أن لي كذا وكذا، فهذا أيضا جائز والله تعالى أعلم. انظر سبحان الله الإمام الشنقيطي في بحثه في أضواء البيان لما تكلم عن هذه المسألة، هو ذكرها عن قول الله تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله. أول ما افتتح المقدمة في الكلام عن هذه المسألة مسألة أخذ الأجر على القربات، قال ويؤخذ من هذه الآيات الكريمات أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير أخذ عوض على ذلك، وأنه لا ينبغي أن تؤخذ الأجر على تعليم كتاب الله ولا على تعليم العقائد ولا الحلال ولا الحرام. ثم قال في آخر البحث، قال مقيده، مقيد هي كاتبه يعني، قال الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بعد ذكر الخلاف الفقهاء أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى ألا يأخذ عوضا على تعليم القرآن والعقائد والحلال والحرام للأدلة الماضية. قال وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين، لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت مال المسلمين من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة. وآخر مسألة في هذا الباب اللي هي مسألة أخذ الأجرة في النيابة في الحج. تعلمون أن الحج عن الغير الميت مثلا أو الذي لا يستطيع الحج جائز، الحج عن الذي لا يستطيع الحج جائز. قال إن أبي لا يستقيم على الدابة أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير، فقال عليه الصلاة والسلام فحجي عنه، فتجوز النيابة في الحج. فهل يصح أخذ الأجرة؟ وهذا موسم الآن موسم الحج، واحد بيكون عنده ميت بوكل واحد، هل يجوز إعطاؤه أجرة؟ من أحسن من تكلم في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكى كلمة مختصرة فيها بيان ووضوح للمسألة. قال الذي يجوز والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ. قال أن يأخذ إيش؟ ليحج، لا ليحج ليأخذ، لا أن يحج ليأخذ. يعني هو رايح حج ليش؟ ليحج ويستعين بما أخذه. قال له بتحج عن أبوي ولك 1000 دينار، أعطاه 1000 دينار بيستعين فيها، بينفق على نفسه، بيصرف على نفسه. هنا رايح ليش؟ عشان يحج، واللي ويأتي النفقة دي تبعا، يأخذ ليحج، لا يحج ليأخذ. مش والله يجعل المسألة مسألة تكسبية انه والله عنده هذه السنة حج عن فلان. وذلك بعض الناس عندهم تجارة صارت يعني الان اللي بروحه مثلا كثير يقول شيخ فيش حولك واحد نحج عنه 100 تدور لك واحد مقطوع 100 كذا نحج عنه نترزق. هذا ايش؟ حج ليأخذ. قال ان يأخذ ليحج، لا ان يحج ليأخذ. الهدف من الحج ان يأخذ يتكسب، لا لا يجوز. لكن اذا حج واخذ واستعان بهذا لا حد لا حرج ولا بأس. قال فمن احب ابرار الميت برؤية المشاعر يأخذ ليحج. قال ومثله كل رزق اخذ على عمل صالح. ابن تيمية يقول ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته وعكسه. اسمع هذا كلام نفيس. قال فرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته، يقصد الحج هو بس الوسيلة، هذا المال بيعيني بإذن الله لكن مقصود الحج، أقصد الإمامة، أقصد الأذان، أقصد تعليم القرآن، هذا القصد الدين. طب والوسيلة؟ الوسيلة مما يعينني حتى أستقيم على مثل هذا، يأخذ مالا ليعينه، هذه وسيلة. قال فرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته وعكسه، أن يقصد الدنيا والدين وسيلة. فالأشبه أن عكسه اللي بيقصد الدنيا والدين جعلها وسيلة. قال والصواب أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب في الآخرة. اللي بيقول أنا بدي أروح أحج عشان أتكسب شان المال، ليس له في الآخرة من خلاق. أؤذن لأجل المال، أؤم لأجل المال، أعلم القرآن فقط، أنا بعلم القرآن حتى هالراتب يجيني، لولا الراتب ما بعلم القرآن أبدا. هذا ليس له في الآخرة من نصيب، ليس له في الآخرة من خلاق. قال ففرق بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته وعكسه. فالأشبه أن عكسه اللي بيقصد الدنيا وبيجعل الدين وسيلة، ليس له في الآخرة من خلاق. فهذه مسألة الاستئجار على القربات على وجه الاختصار. بقي عندنا في مسألة الإجارة، هل الإجارة عقد لازم؟ ومسألة الضمان في الإجارة، يعني مستأجر أتلف الشيء في البيت على المؤجر أو المستأجر، استأجر سيارة خربت على المستأجر أو المؤجر، شرع على من؟ مسألة الضمان. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.